الحرب على الكوادر، الحرب على الكوادر في الله. عندما كنا قديما نرد الشبهات على المستشرقين وعلى الملحدين، ولكننا اليوم نرد شبهات حقيرة خطيرة على أيدي كثير ممن يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الإسلام.
ومن هؤلاء؟
رجال ينتسبون إلى الإسلام، بل ينتسبون من طرف خفي إلى العلم الشرعي.
الحرب على الصحابة.
كثيرون الآن شبهات عفنة على من؟ على أظهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.
الحرب على الصحابة.
هل يسب الصديق؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. يسب أبو بكر؟ هل يسب أبو بكر؟ رفيق النبي في جميع الأطوار.
الحرب على الصحابة. وهل يسب عمر؟ الفاروق؟
ذلكم الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى.
كلمات قاطعة،
كلمات.
يقول الشيخ من شيوخ الضلالة في حق الصحابة رضي الله عنهم بالحق، إن الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحملا مشغولا بالرذائل والهوى الجنسي.
كلمات قاطعة،
كلمات.
ثم يقول في كتابه الثاني، يقول: ولما كان التقاط الكلمه بالانثى والانثى بالذكر قرصا يوميا من الصفوف الاجتماعيه المعتاده في ملك السمع يكثر، فقد اضطر محمد رفع الحرب ان يبيح لاصحابه ان يمروا في المسجد وهم جنوب.
كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا.
فالصحابة هم الذين نقلوا إلينا السنة المباركة على رسول الله.
الصحابة
نقلوا إلينا السنة.
الصحابة
نقلوا إلينا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فإن هدم الناقل ضع منقول، ضع منقول في ضعفه، والنقل والمصطفى وضعفه، وابن زيد قد غدا في سمعه شيئا يسيرا من نسى رب الهدى، وابن زيد قد غدا في سمعه
وأما الآن
سيكون الرحمن في شركة أهل السنة في الصوتيات والنسبيات في القاهرة والسويد أن يقدم لكم هذا الزوجي والمسيحوه بعنوان
الدفاع عن الصحابة،
وذلك لفضيلة الشيخ محمد شكور من البصري أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا ما علمنا إنه ولي ذلك والقادر عليه.
والآن
مع قائد
وكتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء الأعزاء، وقلتم أعظام ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا الذي جمعني مع حضراتكم في هذا البيت الطيب المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، الحرب على الثوابت سلسلة منهجية جديدة أستهلها من اليوم بإذن الله تعالى، لأفند فيها شبهات حقيرة خطيرة تثار في عصر الانترنت على اصول وكليات وثوابت هذا الدين. ونفهم الخبر اننا كنا قديما نرد الشبهات على المستشرقين وعلى الملحدين، ولكننا اليوم نرد شبهات حقيرة خطيرة على أيدي كثير ممن يتكلمون بألسنتنا وينتسبون إلى الإسلام. فمثمن الخطر في هذه المرحلة أن الذي يعين الحرب على قصور وكليات وثوابت الإسلام رجالا ينتسبون إلى الإسلام، بل ينتسبون من طرف خفي إلى العلم الشرعي، رجال من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يثيرون الآن شبهات حقيرة خطيرة لا على الفرعيات والجزئيات بل على الثوابت والأصول والكليات. فافتقرت الله رب الأرض والسماوات لأبين هذه الشبهات، لا من منطلق أن الإسلام متهم كذا، ولا من منطلق أنني أود أن أرفع من قبل الإسلام كذا، وإنما لأرفع من قبل نفسي وقدر إخواني وأخواتي، لأن الإسلام باطل ومات أعداؤه منذ زمن، وسيموت الحاسدون على الإسلام، وسيبقى الإسلام دامقا، لأن الذي وعد بحفظه وإظهاره على الدين كله هو الحي الباقي الذي لا يموت جل جلاله. وأستهل هذه السلسلة التي أسأل الله أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، أستهل هذه السلسلة بالدفاع عن الأظهار، عن أصحاب النبي المختار صلى الله عليه وسلم، لأن هؤلاء بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة لغاية خبيثة سأبينها الآن لحضراتكم. وحتى لا يستحل بصاف الوقت سريعا من تحت أقدامنا، وليسهل على إخواني وأخواتي متابعتي والتركيز معي، سأركز الحديث مع حضراتكم في هذا الموضوع الجليل بالعناصر المحددة التالية: أولا، دعاة على أبواب جهنم. ثانيا، متانة الصحابة في القرآن والسنة. ثالثا، وهل يسب الأخيار. وأخيرا، هم القدوة فأعرفوا لهم قدرهم، فأعيروا القلوب والأسماع أيها الأخيار الكرام. والله أسأل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا، دعاة على أبواب جهنم. أيها الأحبة، إن الدعاة ينقسمون إلى قسمين، وهذا التقسيم ليس من عندي إنما هو من كلام الصادق الذي لا ينطق عنه الهوى. دعاة على أبواب الجنة، أسأل الله أن نكون منهم، ودعاة على أبواب جهنم، أعاذنا الله وإياكم من حرها. فمثمن الخطر أن الذي يعلن الحرب على ثوابت الدين دعاة على أبواب جهنم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، كما في الصحيحين من حديث حذيفة اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقه عالم الحذيفة. فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهلية وشر، فجاءنا الله بهذا الخير أي الإسلام، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم. قلت والله الحذيفة: فهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخل. قلت: وما دخله يا رسول الله؟ قال: قوم يحجون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير، اي الذي شابه الدخل، فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاة على ابواب جهنم. دعاة على ابواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. قلت: صدهم لنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام، وهو الذي لا ينطق عن الهوى، وكأن النبي يعيش عصرنا وقرننا، قرن فتن الشبهات والشهوات، ويبين لنا هذا الصنف الخبيث النكد. فقال عليه الصلاة والسلام: هم من سكتتنا ويتكلمون بألسنتنا. ليسوا من المستشرقين، لا، ما ثمنهم. وليسوا من الملحدين، لا، ما ثمنهم. بل هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. وفي لفظ مسلم، وتذكر هذا اللفظ البديع في رواية مسلم، قال النبي عليه الصلاة والسلام: رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم. رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمانهم، ينكرون عذاب القبر دارا، وينكرون الاحاديث المتواتره في المسجد دارا، وينكرون نعيم القبر دارا، وينكرون شفاعه الحبيب دارا، بل وينكرون السنه بالكليه دارا، بل ويشككون وينكرون الشبهات على القران دارا، بل ويشككون في الله دارا. وتبين لحضراتكم بالدليل في كل لقاء مستقل شبهاتهم الحقيره الخطيره على هذه الحقول، على الصحابه، على السنة، على القرآن، على رب العزة، على عذاب القبر ونعيمه، على الأحاديث الثابتة في المدينة، على هذه الأصول. سأبين لحضراتكم بالدليل من أقوالهم شبهاتهم الحقيرة الخطيرة على ثوابت هذا الدين. يثيرون الآن شبهات عجنة على من؟ على أطهر الخلق بعد الرسل والأنبياء، على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد على إلى بيته، إلى بيته، تصور لا أقل على مقالين، بل على كتابين، لشيء من شيوخ الضلالة، لشيء من أفساد أثير. ولست في حاجة إلى أن أذكر لهم الكتابين الآن. وهذا فقه نسيم علمنا إياه الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه المبارك. ما دام الكتاب ليس مشهورا بين المسلمين ولا بين كثير ممن يستمعون إليه الآن، فليس من الفقه ولا من الحكمة أن أذكر رقم الكتابين. فربما وقع على هذا الكتابين، على هذين الكتابين، رجل مريض القلب أو على الأقل رجل لا يحسن التعامل مع الأدلة ولا مناطقها، ولا يستطيع أن يقف على الأصول العلمية والقواعد الشرعية الثابتة، فيدل من حيث نذري أو لا نذري. نعوذ بالله من الخذلان، ونسأل الله أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منا وما بطن. في كتابين خبيثين، يقول شيخ من شيوخ الضلالة في حق الصحابة رضي الله عنهم بالحق، وانا ابي ما اقول دلالا الا ما اقول بالحق، يقول في كتاب خبيث من كتابين: ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا. مجتمع الصحابة، مجتمع الطهر، مجتمع المتحلل. ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. تصور ان الصحابة الذين فتحوا لا يجب على نصف الموت في وقت من الزمان، لا يساوي في حساب الزمن شيئا على الاطلاق. تصور ان هؤلاء الاطهار كانوا مشتغلين بالرذائل والهوس الجنسي، يعني لا هم لهم الا النساء. تصور ان هذا يقال للصحابة: ان الصحابة كانوا يمثلون مجتمعا متحللا مشغولا بالرذائل والهوس الجنسي. ثم يقول هذا الرقيع الوضيع: ولم تكن التجاوزات مقصوره على مشاهير الصحابه، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. لم تكن التجاوزات مقصوره على مشاهير الصحابه، بل تعدتهم الى صحابيات معروفات. ثم يقول في كتابه الثاني، يقول:
ولما كان التقاط الذكر بالأنثى والأنثى بالذكر فرصا يوميا من الطقوس الاجتماعية المعتادة فيه مجتمع يكرم فقد اضطر محمد رفعا بالحرج أن يبيح لأصحابه أن يمروا في المسجد وهم جلوس. انظروا إلى كلماته الخبيثة التي تبين عقيدتهم وفساد طريقتهم. ويأتي الإعلام العلماني الذي لا يرقب في الإسلام ولا في المسلمين إلا ولا منا. يأتي الإعلام على كتاب التلفاز وعلى صفحات الفرائض والمجلات بهذه الرؤوس العلمانية الحرب على الإسلام فيضخمها ويلمعها، ثم يأتي في المقابل ببعض رجال الدين ممن لا يحسنون عرض القضية، ممن يدافعون عن الشبهة من منطلق أن الإسلام مساو في قضية الجهاد، فتبدو الشبهة للناس وكأن أصحاب الفكر العلماني وكأن أصحاب الشبهة هم المنتصرون، وكأن الإسلام برجاله قد هزم. وبالفعل إن الإسلام متهم في قضية الجهاد، يحتاج من رجال الدين من العلماء من يقف عنه هذه الشبهات الخطيرة الخطيرة التي لن يستطيع أن يقفوا للرد عليها أمام هؤلاء العلمانيين أو إن شئت فقل المثقفين والمتنورين وممن يسمون الآن في بلاد المسلمين بالنخبة، بالنخبة التي تشكل عقول الأمة الآن في عصر تقدم فيه الكئاب لرعي الأغنى وراعي الشاة يحمي الكئب عنها، فكيف إذا الرعاة لها الكئاب؟ وقد وصف النبي هذه الأيام وصفا دقيقا كما في الحديث الصحيح الذي رواه أحمد والحاكم من حديث أبي هريرة: سيأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخول فيها الأمين وينطق فيها الروح جمر صدق المصطفى ورب الكعبة وينطق فيها الروح جمر. قيل من الروح جمر يا رسول الله؟ قال الرجل التافه التافه التافهون. وفي لفظ الرجل السفيه يتكلم في امر العامه. لا، لم يعد التافهون يتكلمون في امر العوام، بل اصبح التافهون الان يتكلمون في امر الاسلام. لا، بل في اصول وثوابت الاسلام. ولا حول ولا قوه الا بالله. انه تمام الفتن، فتن الشبهات، فتن الشبهات التي اخطر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، كما في صحيح مسلم من حديث ابي هريره رضي الله عنه: ستكون الفتن كقطع الليل المظلم، كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا. سلم يا رب سلم. يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا زائل، بعرض من الدنيا حقير، يبيع الدين بالدنيا الزائلة الحقيرة التافهة. اللهم ثبت قلوبنا على دينك حتى نلقاك يا مقلب القلوب والأبصار، يا مقلب القلوب والأبصار، ثبت قلوبنا على دينك يا عزيز يا غفار. الصحابة يساق إليهم بهذا القدر، أنا أتحدى هذا الرفيع أن يسيء للتسليم، أتحدى هذا الرفيع أن يسيء إلى وزير أو إلى رئيس أو إلى أمير أو إلى ملك، أتحدى. لكن الصحابة في زمن غل فيه الرجال أصبح هؤلاء الأقسام يتطاولون على هذه القمم الشماء، على قمم الطهر والشرف والكرامة. اسمع ماذا قال الإمام الحافظ الكبير أبو زرعة لتقف على سر إعلان الحرب على الصحابة. لماذا؟ لماذا بدأوا بإعلان الحرب على الصحابة؟ لماذا؟ سؤال مهم وخطير، لماذا الصحابة بالذات؟ الجواب من الحافظ أبي زرعة يقول: إذا رأيت الرجل
يلتقط احدا من اصحاب النبي فاعلم بانه صديق. اذا رايت الرجل يلتقط احدا من اصحاب النبي فاعلم بانه صديق، وذلك ان الرسول حق، انظر الى الغايه، وذلك ان الرسول حق والقران حق وما جاء به الرسول حق، والذي نقل الينا كل ذلك هم الصحابه، وهؤلاء يريدون ان يحجبوا الصحابه ليبطلوا القران والسنه. انظروا الى الحكمه، انظروا الى كلام العلماء. لو توهت صورتي شككت في دعوتي، لو شككت في اخلاقي شككت فيما انزله اليك من العلم. فالصحابه هم الذين نقلوا الينا الشركه المباركه عن رسول الله، نقلوا الينا القران، نقلوا الينا السنه، نقلوا الينا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم. فان هدم الناقل ضاع المنقول، ان ضيع الناقل ضاع المنقول. هؤلاء يريدون ان يهجموا الصحابه ليبطلوا القران والسنه. قال الامام مالك: من وجد في قلبه غيظا على احد من اصحاب النبي فقد اصابه قول الله تعالى ليغيظ فيهم الكفار. وقرا الامام مالك قول الله جل وعلا: محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار وحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراه ومثلهم في الانجيل كفرع اخرج شطؤه فاثره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين امنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة واجرا عظيما. وقال الامام الطحاوي في عقيدته المشهوره التي تلقتها الامه بالرضا والقبول، قال: ونحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وبالخير نذكرهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، ونحب اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب احد منهم، ونبغض من يبغضهم وبغير الخير يذكرهم، فحبهم دين وايمان واحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. فحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. أيها الأحبة في الكرام، سبوا على هذا التفصيل المهم. لا يجوز البتة لرجل زائد العقيدة مريض القلب مسوس الفكر أن يتكلم عن أصحاب النبي، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والوضعين. اسمحوا لي أن أكرر هذا التأصيل المهم. لا يجوز البتة لرجل فاقد العقيدة مريض القلب مشوش الفكر أن يتحدث عن الصحابة، لأن الحديث عن الصحابة يتطلب صفاء في العقيدة وإخلاصا في النية وأمانة في النقل ودقة في الفهم ونظرة فاحصة مدققة لأراجيف المغرضين والكذابين والمضاعين. وعلى أي حال، أنا لا أرى لهؤلاء الأقزام مثلا إلا كمثل ذبابة حقيرة سقطت على نخلة تمر عملاقة، فلما أرادت الذبابة الحقيرة أن تطير وتنصرف قالت للنخلة: تمسكي أيتها النخلة لأني راحلة عنك. فقالت لها النخلة العملاقة: انصرفي أيتها الذبابة الحقيرة، فهل شعرت بك حينما سقطت علي لأستعد لك وأنت راحلة عني؟ هل يضر السماء أن تمتد إليها يد الشناب؟ بل هل يضر السماء نبض الكلاب؟ لا والله، فإن الصحابة
الذي شهد له بالخيرية هو الله، والذي زكاه هو رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. وهذا هو الكرن الثاني من عناصر اللقاء، مكانة الصحابة في القرآن والسنة، يعني عند الله وعند رسوله. وأرجو أن تركزوا أيها الأخياء الكرام بأن المناقب التي سأذكرها الآن لم ينلها الصحابة من هيئة مغرضة كذابة كمنظمة لنصف أو هيئة الأمم أو حزب من الأحلام أو مجتمع ماسوني ضال مضل، لا، بل إن الذي عجل وذكر الصحابة هو الله وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. قال جل في علا: كنتم خير أمة أخرجت للناس. المخاطب ابتداء بهذه الآية هم من؟ هم الصحابة. كنتم، خطاب الصحابة ابتداء، كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. قال تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. المخاطب ابتداء بالآية هم الصحابة. قال تعالى: الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. قال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا، شهادة من الله. والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. والذين آووا ونصروا، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم. تذكر أخي الحبيب، رضي الله عنهم، الله رضي عن المهاجرين والأنصار. أثبت العزيز الغفار ذلك في قرآنه إلى يوم القيامة، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. قال تعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. قال تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والآيات كثيرة، وتأتي السنة ليبين صاحب السنة صلى الله عليه وسلم مكانة الصحابة لا في السنة بل أيضا عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث ابن مسعود وعمران بن حصين أنه صلى الله عليه وسلم قال: خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وفي الصحيحين من حديث ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا اصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق احدكم مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيب. وفي الصحيحين من حديث انس قال: مر بجنازه على النبي وهو يجلس بين اصحابه فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي: وجبت. فمروا بجنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي وجبت. فقال عمر ما وجبت يا رسول الله؟ فقال رسول أسلمتم على الأولى خيرا فوجبت لها الجنة، وأسلمتم على الثانية شرا فوجبت لها النار، فأنتم شهداء الله في الأرض. وكررها النبي ثلاثة، أنتم شهداء الله في الأرض، أنتم شهداء الله في الأرض. وفي صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم نظر يوما إلى السماء فقال: النجوم أمانة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمانة لأصحابي، فإذا أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمانة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي الصحيح في صحيح مسلم من حديث عدي بن عمر أن أبا سفيان مر على سلمان وصهيب وبلال، هؤلاء الفقراء الصحابة، وأبو سفيان شريف من الأشراف وسيد من السادة، وفي المجلس أيضا صديق الأمة الأكبر أبو بكر رضي الله عنه. فلما رأى فقراء الصحابة أبا سفيان يمشي قالوا كلمة شديدة، قالوا: والله ما أخذت سيوف الله من عدو الله ما أخذها. فضجر الصديق لهذه الكلمة وقال للصحابة: أتقولون هذا لسيف قريش وسيدهم؟ وترك الصديق المجلس وانصرف إلى النبي وأخبره بما قال الصحابة وبما قال هو. اسمع ماذا قال رسول الله لمن؟ لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه. قال: يا أبا بكر، لعلك أضبط سلمان وصهيب وبلال، لعلك أضبطهم. اسمع فوالله لئن كنت أضبطهم فلقد أضبط ربك عز وجل. إلى هذا الحد، إلى هذا القدر، لعلك أضبطهم فلئن كنت أضبطهم فلقد أضبط ربك عز وجل. فوالله ثم والله ما كان حديثا يفترى ولا فتونا يتردد، ذلكم الحديث الذي يروي به التاريخ انباء اطهر جله عرفتها الارض بعد الانبياء والمرسلين. واصل بهذا الحديث وان كان في سنده مجهول من باب الامانه، الا ان متنه ثابت صحيح بالشواهد التي ذكرت من حديث عبد الله بن مغفل في سنن الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أطاها في أصحابي، لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحب أحبهم، ومن أبغضهم فببغض أبغضهم، ومن آذاهم فقد آذاني، ومن آذاني فقد آذى الله، ومن آذى الله يوشك الله أن يقوله. اللهم أخذ كل من آذى أصحاب نبيك وأصحاب رسولك وآذى رسولك وآذاك يا أرحم الراحمين، إن لم تقدر لهم الهداية في سنة علمك يا أحكم الحاكمين. أيها الأحبة، والله العظيم لو ظننت أتحدث لحضراتكم بالآية والحديث في فصل الصحابة، والله لاحتجت إلى لقاءات لا إلى لقاء، فإن الصحابة لو اجتمع أهل البلاغة على ظهر الأرض ليجسدوا فضلهم من القرآن والسنة ما استطاعوا، لأن الذي عجلهم كما ذكرت هو الله، ولأن الذي زكاهم هو الحبيب رسول الله، هو الحبيب رسول الله صلى الله عليه وآله ومن والاه. فهل يسب هؤلاء الأطهار؟ هل يسب الأخيار؟ هل هو عنصرنا الثالث؟ هل يسب الصديق؟ إن لله وإنا إليه راجعون. يسب أبو بكر؟ هل يسب أبو بكر رفيق النبي في جميع الأسواق وصاحب النبي في جميع الأسفار ورفيع النبي في الروضة المحفوفة بالأنوار
الممدوح في الذكر بقوله تعالى ثاني اثنين اذ هما في الغار يسب الصديق امر يخلع القلب والله انها لمراره وغصه في الحلم ان يسب صديق الامه في زمان الفتن في زمان الشبهات والشهوات على ما مسرح في الكتب بل وعلى صفحات الجرائد والمجلات يسب الصديق رضوان الله عليه وارضاه ذلكم العلاق الكبير الكبير الذي لو اجتمع اهل الارض ليمدحوه ما رفعوا من قدره وما اعلوا شانه وانما رفعوا من قدر انفسهم واعلوا من شانهم وهم يتحدثون عن صديق الامه على الرجل الذي لم يتلعثم في امامه طرفه عين بل كان شعار الصديق اذا تشككت الصدور وتلعثمت الكلمات في الصدور كان شعار الصديق إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. كلمة عجيبة ميزان ميزان دقيق يثبت يقين الرجل وإيمانه. الرسول قال نعم خلاص انتهى الأمر محمد صادق. إن كان محمد قد قال ذلك فقد صدق. من أجل ذلك كان الصديق أحب الرجال الى قلب سيد الرجال محمد ففي صحيح البخاري من حديث عمرو بن العاص قال يا رسول الله من احب الناس اليك قال عائشة قال من الرجال قال ابوها قال ابوها الصديق قال عمرو ثم من قال المصطفى ثم عمر ثم عمر تركيب الصديق رجل في أمة النبي يزن أمة وقد أفردت له لقاء كاملا بعنوان رجل يزن أمة إنه الصديق. روى أحمد في مسنده من حديث عمر بن الخطاب موقوفا عليه أنه قال لو وزن إيمان أبي بكر بإيمان أهل الأرض لرجح إيمان أبي بكر لو وزن ايمان ابي بكر بايمان اهل الارض لرجح ايمان ابي بكر ولم لا يرجح ولم لا والصديق لم يترك سبيلا من سبل الخير الا وسار اليه بهمه عاليه نعم ففي الصحيح البخاري من حديث ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من انفق زوجين من شيء من الاشياء في سبيل الله يدعى يوم القيامه من ابواب الجنه يا عبد الله هذا خير يا عبد الله هذا خير فإن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة وإن كان من أهل الصيام وإن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد وإن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة وإن كان من أهل الصيام دعي من باب الصيام ومن باب الريان فقال الصديق يا رسول الله وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها فقال النبي نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وفي رواية ابن حبان من حديث ابن عباس بسند صحيح قال الصديق وهل يدعى أحد من هذه الأبواب كلها يا رسول الله قال المصطفى نعم وأنت هو يا أبا بكر هذه درجته ومكانته أن تنادي عليك كل أبواب الجنة لتدخل منها إلى الله جل وعلا إلى نعيم مقيم في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي سأل الصحابة يوما وقال من أصبح اليوم منكم صائما فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فسأل المصطفى فمن عاد اليوم منكم مريضا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فسأل المصطفى فمن أطعم اليوم منكم مسكينا فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فسأل المصطفى فمن تبع اليوم منكم جنازة فقال أبو بكر أنا يا رسول الله فقال المصطفى ما اجتمعنا لامرئ إلا دخل الجنة وتجلد مكانة الصديق في اخر ايام الحبيب يوم التقى النبي المنبر فحمد الله واثنى عليه، والحديث في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري حمد الله واثنى عليه ثم قال المصطفى: ان عبدا من عباد الله خيره الله بين ان يؤتيه من زهرة الدنيا ما شاء وبين ما عند الله فاختار ما عند الله. فقام الصديق الذي فهم مراد حبيبه ومصطفى، قام الصديق في المسجد النبوي يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، فديناك بآبائنا وأمهاتنا وأموالنا وأنفسنا. فضج الناس في المسجد النبوي وتعجبوا لكلام الصديق الأمة، عجبا لهذا الشيخ، ماذا يقول؟ رسول يتحدث عن عبد مخير بين الدنيا والآخرة، فلماذا يقول الصديق مثل هذا الكلام؟ ولكن الصديق كما قال أبو سعيد كان أفهم الصحابة لكلام النبي محمد، فلقد فهم الصديق أن العبد المخير هو الحبيب، هو المصطفى، هو رسول الله، فبكى رضي الله عنه وارضاه، فقال النبي: على رسلك يا أبا بكر. ثم بين النبي مكانة الصديق أبدا. أيها الناس، إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر، وما نفعني مال أحد قط مثل ما نفعني مال أبي بكر، ولو كنت متخذا من العباد خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وما منكم من أحد إلا وكان له عندنا يد كافأناه بها إلا الصديق، فإنا قد تركنا مكافأته لله عز وجل. سدت الابواب كلها التي تطل على المسجد من الان الا باب ابي بكر رضي الله عنه. وقد فهم اهل العلم ان هذه اشاره واضحه، لان الذي سيتولى من بعد النبي من امر النبي ان يبقى بابه مفتوحا وهو الصديق. وانا اتصور من خلال فهمي لسيره ابي بكر ان اعظم واروع موقف وقفه الصديق يوم مات المصطفى، تجلى في هذا اليوم يقين الصديق وايمانه الذي لم يتزلزل ولم يتزعزع ابدا. طاش عقل عمر وطاش عقل عثمان وخرج لسان علي وطاشت عقول اصحاب النبي، عمر فاروق الامه الاول. انظروا لتعرفوا قبر الصديق، انظروا لتعرفوا مكانة الصديق. عمر الفاروق الاول صرخ باعلى صوت وقال: والله من قال بان محمدا قد مات لاعلونه بسيفي هذا، فان رسول الله ما مات بل ذهب للقاء ربه عز وجل كما ذهب موسى بن عمران، وليرجعن الرسول ليقطعن ارسل وايدي المنافقين الذين يزعمون انه قد مات. ارجو ان تتصور ان الذي يقول هذا هو عمر فاروق الامه الاول. تصور بعد ذلك عقول الصحابه دون عمر كيف كان حالهم. وثبت الله الصديق، بل وكان موقفه بمثابه البصمه التي حددت اتجاه التاريخ نحو هذا العلاق الذي لم يتلعثم ولم يتزعزع ولم يتردد، بل كان هذا الموقف بمثابه الموقف الذي يبين بجلاء ووضوح ان الرجل الذي يجب ان يتقدم ليسد الفراغ الرهيب الذي سيتركه الرسول صلى الله عليه وسلم بموته هو الصديق رضي الله عنه وارضاه. شق الصفوف ابو بكر ودخل غرفة عائشة فوجد رسوله مسجى بأبي هو وأمي صلى الله عليه وسلم، فقبل الصديق رسول الله بين عينيه كما في رواية حسن إسنادها، وانحنى على ركبتيه وقال كما في الرواية التي حسنها شيخنا الألباني في مختصر الشمائل: بكى الصديق وعلم أن الموت حق وأن الرسول قد مات، فنادى على حبيبه وقال: وصفياه ونبياه وحبيباه وخليلاه وقال في رواية الصحيحين: أما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها ولا ألم عليك بعد اليوم. وخرج الصديق: أيها الناس أيها الناس على رسلك يا عمر، انقض يا عمر. فاجتمع الناس حول الصديق فحمد الله وأثنى عليه وقال بثبات مجهم وبيقين عجيب: أيها الناس، من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وقرأ قول الله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. إنه الصغير إذن يا راية الله واصرفي، إذن فلتتقدم أيها الرجل العملاق الكبير لتملأ هذا الفراغ الكبير الذي تركه النبي العظيم الكبير صلى الله عليه وسلم. إنه الصغير الذي لو خرجت أتحدث عنه الدهر ما وصيت هذا الرجل العملاق حقه. هذا الرجل الذي كان من أعظم بركاته على الأمة أنه أطفأ نار حروب الردة، تلك النار المباركة المباركة التي طهرت الأمة طهرة ونفت عن الصف الخبثاء والسفلاء وميزت المؤمنين من المنافقين. تلك المحنة التي تحولت بين الضيق إلى منحة، إلى منحة كبيرة على الإسلام وعلى المسلمين. ومن أعظم بركاته أنه أرسل جيش أسامة ليؤدب القبائل التي غارت على حدود الدولة الإسلامية بإعادة من الدولة الرومانية. ومن أعظم بركاته أنه جمع القرآن الكريم بعد غزوة اليمامة التي قتل فيها كثير من القراء من أصحاب كتاب الله من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وإن شئت فقل: ومن أعظم بركات الصديق أيضا أنه قبل أن يموت أمر كتابة باستخلاف عمر على أمة النبي صلى الله عليه وسلم، فقيل له: ماذا تقول لربك إن سألك وقد وليت على أمة النبي من بعدك عمر وهو القوي الغليظ الشديد؟ قال الصديق: إن سألني ربي فأقول له: يا ربي وليت عليهم أقواهم وأعدلهم. هل يسب هذا؟ يسب الصديق؟ وهل يسب عمر الفاروق الأوان؟ ذلكم الرجل الذي قدم لدنيا الناس كافة قدوة لا تبلى ولن تبلى. نعم، ركز معي أيها الحبيب، إنها قدوة تتمثل في عاهل كبير بركت الدنيا كلها على عدد البلاد بأموالها وزقوفها وذهبها وسلطانها وطولجانها، بركت الدنيا كلها على عدد البلاد، فصرحها صراحا جميلا وقام لينفر في الناس خيراتها وأموالها وليبرع عن الناس فتنها ومضلاتها، حتى إذا نفض يديه من علائق هذا المتاع الدنيوي الزائل قام ليستأنف سيره ومسراه مع مولاه. انظر إليه تراه هنالك يجري تحت حرارة الشمس المحرقة على رمال ملتهبة، كادت الأشعة المنعكسة على الرمال أن تخطف وأن تأخذ الأبطال، فتراه هنالك يجري. وينظر إليه عثمان: يا ترى من هذا الذي خرج في هذا الجو القائد القاتل؟ ولما دنا: سبحان الله، له عمر، انه امير المؤمنين. يا امير المؤمنين، ما الذي اخرجك في هذا الوقت القائد؟ فرد عمر: امير المؤمنين. فرد عمر: بعير جمل بعير من ابن الصدقة قد نجى شرعي عثمان وأخشى عليه الضياع. فقال عثمان: تعال يا أمير المؤمنين إلى الظل وإلى الماء البارد وكلف أحد عمالك ليأتيك بهذا البعير. قال: عد إلى ظلك وعد إلى مائك البارد يا عثمان، أأنت ستسأل عنه بدلا مني يوم القيامة؟ أأنت ستسأل عنه بدلا مني أمام الله يوم القيامة؟ انظر إليه ستراه أيضا هنالك قد أحنى رأسه الكبيرة التي ارتفعت لتطاول كواكب الجوزاء، أو إن شئت فقل التي شرفت كواكب الجوزاء بالنزول إلى الأرض لتسوق رأس عمر. انظر إليه صاحب الرأس الكبيرة المرفوعة، أحنى رأسه تحت قدر على نار مشتعلة ينفخ في النار لينضج طعمة طيبة بسرعة لأطفال فقراء يبكون من شدة الجوع. انظر إليه ستراه هنالك يمشي بامرأة أمير المؤمنين ليأخذها في الليل الثالث إلى ماذا وإلى أين؟ إلى امرأة قد أدركها كرب المخاض ولا تجد من يساعدها في الوضع أو في الولادة، فيذهب أمير المؤمنين بنفسه ليأتي بامرأته لتساعد مسلمة فقيرة من المسلمات. انظر إليه ستراه هنالك وهو يتفقد أحوال رعيته يرى إبنا سمينة عظيمة ممتلئة. فيقول عمر: ما شاء الله، ابن من هذه؟ فيقولون: ابن عبد الله بن عمر. ابن عبد الله بن عمر، وكأن حية رقصاء قد أفرغت كل سمها في جوف عمر. ابن عبد الله بن عمر ابتلي به، ويأتي عبد الله إمام الورى إمام السهم إمام الكفر ويقف بين يدي أبيه، فأقول له: عمر، ما هذه الإبل يا عبد الله؟ فأقول: عبد الله، إبل هزيلة اشتريتها بخالص مالي يا أمير المؤمنين، وأطلقتها في الحمل درعا لأبتني ما يبتغيه الدان والمسلمين من الربح والتجارة. فقال عمر في تحكم هذا: بخل جن أمير المؤمنين، بخل جن أمير المؤمنين. وإذا رأى الناس إبلة قالوا: ارعوا إبلة ابن أمير المؤمنين، اسقوا إبلة ابن أمير المؤمنين، فتسكن إبله ويرب ربحك يا ابن أمير المؤمنين. عبد الله قال: مرني يا أبتي. قال: ينطلق الآن، فبيع الإبل وخذ رأس مالك ورد الربح إلى بيت مال المسلمين. يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك، يا خالق عمر سبحانك. انظر الى النبي وهو يضع الأوسمة والمناقب على صدر عمر، فيقول كما في سنن الترمذي بسند الحسن من حديث عبد الله بن عمر: ان الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. إن الله تعالى جعل الحق على لسان عمر وقلبه. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بينما أنا نائم إذ رأيتني في الجنة، ورأيتني إلى جوار قصر، ورأيت إلى جواره جارية فتوضأ، فقلت: والقتل مصطفى، لمن هذا القصر؟ فقال: لعمر بن الخطاب. يقول النبي لعمر رضي الله عنه: فتذكرت غيرتك يا عمر، فأعرضت بوجهي أي عن النظر إلى الجارية وإلى القبر. فبكى عمر وقال المصطفى: أو منك أغار يا رسول الله؟ وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد قال المصطفى: بين أنا نائم إذ عرض علي الناس وعليهم قمص جمع قميص، منها ما يبلغ السدية جمع تجف، ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يشتر. قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. وفي الصحيحين من حديث عبد الله عمر قال: بين انا نائم اذ اوتيت بقدح لبن، فشربت حتى اني ارى الري يخرج من بين اصبعي، ثم اعطيت فضلتي اي ما تبقى من اللبن في الاناء لعمر بن الخطاب. قالوا: فما اولته يا رسول الله؟ قال: العلم. قال: العلم. وفي الصحيحين من حديث سعد بن ابي وقاص قال: استأذن عمر بن الخطاب على رسول الله وعنده نسوة من قريش يحدثنه ويستكثرنه عالية أصواتهن على النبي.
فلما استأذن عمر وسمع النسوة صوت عمر أسرعنا وقلنا لمسجد النبي يبتدرن الحجاب يختفين بعمر. فدخل عمر على النبي والنبي يضحك فقال عمر المهذب المؤدب اضحك الله سنك يا رسول الله يعني زادك الله سرورا على سروره ولم يقل لماذا اضحك يا رسول الله قال اضحك الله سنك يا رسول الله فقال مصطفى عجبت لهؤلاء اللائي كل عندي يسأل مني ويستكثر مني عالية اصواتهن فلما سمعنا صوتا قلنا سرورنا الحجاج فقال عمر المؤدب أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى المسجد وقال يا عدوات أنفسهن تهبنني ولا تهبن رسول الله والمرأة لا يكونها لسانها في مثل هذا الموضع أبدا. فرد النسبة على عمر وكله نعم فأنت أصف وأغلظ من رسول الله. فقال النبي لعمر قولة عجيبة عجيبة قال مصطفى أوه إن يبنى الحطام والذي نفسي بيده لو رآك الشيطان ذلك الفج يعني تمشي في طريق لتركه لك وسلك فجا غير فجك يا عمر يا خالق عمر سبحانك يا رافعا راية الشورى وحادثها جزاك ربك خيرا عن وتنبيها رأي الجماعة لا تشقى البلاد به رغم الخلاف ورأي الفرد يشقيها إن شاء في سدة قوم شركتهم وفي الجوع أو تجري عنهم غواشيها جوع الخليفة والدنيا بخطوته منزلة في الزهد سبحان موليها فمن يباري أبا حفص وسيرته أو من يحاول للفاروق تشبيها يوم اشتهت زوجه الحلوى فقال لها من اين لي ثمن الحلوى فاشريها ما زاد عن قوتنا فالمسلمون به اولى فقومي لله كذاك اخلاقه كانت وما عهدت بعد النبوة اخلاق تحاكيها. هل يسب الفاروق الذي اذل كسرى واهان قيصر انا لله وانا اليه راجعون. اكتفي بهذا القدر واقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى اله واصحابه واحبابه واتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته الى يوم الدين. ايها الاحبه الكرام وهل سب عثمان ذلكم الحي التقي النقي ذو النورين المصلي الى القبلتين صاحب الهجرتين الحي الكريم؟ اكتفي بحديث واحد فقط في مناقب هذا العلاق في صحيح مسلم الحديث عائشة استأذن رسول الله استأذن أبو بكر على رسول الله وهو مضطجع في حجرة عائشة وقد كشف عن ساقه أو خفه فأذن النبي للصديق فدخل وخرج النبي على هيئته. ثم استأذن عمر فأذن له النبي فكلم النبي وهو على هيئته. ثم لما استأذن عثمان جلس النبي وسوى عليه ثيابه وأذن لعثمان فلما دخل عثمان وكلم النبي وانصرف قالت عائشة يا رسول الله دخل عليك أبو بكر فلم تهتش له ولم تباليه ثم دخل عليك عمر فلم تهتش له ولم تباليه فلما دخل عليك عثمان جلست وسويت ثيابك وأذنت له. فقال النبي يا عائشة والله إني لأستحي من عثمان لأن عثمان رجل تستحي منه الملائكة. أيها الإخوة والله لا أخشى فقط إلا من الإطالة عليكم فإن الصحابة رضوان الله عليهم يشعر الإنسان وهو يتحدث عنهم بحق وعزة أنه ينتسب إلى هؤلاء الأجداد الأطهار الكرام. فكل أمة تفخر بلسانها وأبنائها وإن أحق الأمم بالفخار هي أمة النبي المختار بجدارة واقتدار بل وبشهادة العزيز الغفار كنتم خير أمة أخرجت للناس. وأن يتق علي رضوان الله عليه الذي اضطر يوما اضطر علي يوما لأن يفخر فقال علي محمد النبي أخي وخزري محمد النبي أخي وخزري وحمزة سيد الشهداء عمي وجعفر الذي يمشي ويبشي يطير مع الملائكة ابن أمي وبنت محمد سكني وزوجي
مضوق لحمها بدمي ولحمي وسقط احمل ولداي منها فايكم له سهم كسهمي. وأنت في حديث واحد فقط خشية القتال في الصحيحين أن النبي قال يوم خيبر لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه. في رواية مسلم يقول عمر والله ما تضمعت إلى الإمارة إلا يومها، تمنى كل الصحابة الإمارة في هذا اليوم لعلهم ينالوا هذا الشرف ويحبه الله ورسوله. فلما كان في الصباح شق السكون وقطع السكون صوت النبي وهو يسأل عن القائد الذي يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، فقال المصطفى أين علي بن أبي طالب؟ قالوا لم يأتي اليوم يا رسول الله. لماذا؟ قال يشكو ألما في عينيه. قال ائتوني به أرسلوا إليه. فجاءوا بعلي فمسح النبي عينيه فبرئ وكأن لم يكن بهما وجع، وأعطاه الراية وانطلق أسد الله الغالب ففتح الله على يديه. وما لبث أن تكسرت أصول خيبر بهذه القولة القادمة الله أكبر خربت خيبر. نسأل الله أن تعلو من جديد الله أكبر خربت أصول اليهود، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة، حب النبي على الإنسان مفترض، وحب أصحابه نور لبرهانه. من كان يعلم أن راح سائله لا يرمين أبا بكر ببهتانه، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان. من كان يعلم أن الله سائله لا يرمين أبا بكر ببهتانه، ولا أبا حفص الفاروق صاحبه، ولا الخليفة عثمان بن عفان، ولا عليا أبث الطين نعم الفتى وابقى به المصطفى في سر وإعلان. فهم صحابة خير الخلق خصهم الإله بجنات ورضوانه، وأخيرا هم القدوة فاعرفوا لهم فضلهم. إننا نعيش زمانا قدم فيه السابقون والسابقون ليكونوا القدوة والمثال، فلقد آن الأوان لنرنو بأبصارنا إلى هذه القدوات الطيبة والمثل العليا. قال ابن مسعود من كان مستنى فليستنى بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا أفضل هذه الأمة، أضرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا. اختارهم الله لصحبة نبيه ولإقامة دينه، فاعرفوا لهم قبلهم واتبعوهم على آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرتهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وقال ابن مسعود رضي الله عنه أيضا إن الله تعالى نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لرسالته ونبوته، ونظر في قلوب العباد فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن ترد الأمة إلى دينك ردا جميلا. اللهم رد الأمة إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إليك. اللهم خذ بأيدينا إليك.
وفي الختام نسأل الله الكريم أن ينفع بهذا العمل جميع المسلمين. تمت